الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تبويب وتطبيق وإنهاء لمطلب. كنا ذكرنا أن العقلاء اتفقوا على كون دفع الضرر واجبا، وعلى كون شكر المنعم واجبا، واتفقوا أيضا على أن المنعم لا يشكر إلا بعد معرفة، وأن الضرر لا يدفع إلا بعد معرفة أيضا، فصارت المعرفة بالاتفاق مقدمة لهذا الواجب، ولما صارت واجب مقدمة لهذا الواجب أوجبها العقل. فإذا العقل يقول بوجوب المعرفة، والمعرفة لا تتم بالظن ولا تتم بالانتقاء من غير دليل، فالمعرفة لا تتم إلا بما يزيل الشك، والمعرفة لا تكون إلا بما يزيل الوهم، لأنه عند الاحتمال يبطل الاستدلال، لا دليل لديك إذا كنت تحتمل خلافه، ولا دليل عندك إذا كنت تستحتمل كذبه، كذب الدليل. فالدليل هو بما يؤدي إليك أمانا واطمئنانا لا يشوبهما شك، انتهى. هذا كنا ذكرناه. قال: والمعرفة باتفاق العقلاء ليست بديهية ضرورية، إنما هي كسبية نظرية يقام عليها الدليل. معرفة الله، معرفة التفاصيل العقائدية، سيقام عليها الدليل، فقد تعارضت بها معتقدات الناس، وأنت تدفع ضررك وتشكر منعمك من بين هؤلاء المعتقدين، فمن منعمك؟ تعرفه، تقيم الدليل على معرفته. وكيف تشكره؟ تقيم الدليل على صدق ما أرسل، على اعتقادك بصواب ما قال، فتعتقد بهذه الأصول. وأما أن تنتقي من بين الناس أو تقلل، هذا ذكرناه، أن تنتقي من بين عقائد الناس أو تقلد، فإما أن تقلدهم جميعا، وهذا مستحيل للتناقض بينها، وإما أن تنتقي من غير دليل، فكأنك لم تأتي بشيء، لأن انتقاءك من غير دليل ترجيح بلا مرجح، وهو مرده إلى التناقض، باطل. هذا كيف يرد إلى التناقض؟ شيء آخر. قال: والنظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر. يعني يقول إن البديهية من الأمور هو الذي يدرك بأدنى التفات إلى الحواس فيتضح الأمر لدى الإحساس، هذا البديهي الضروري، كمعرفتك بأن النصف أصغر من الكل، أو بأن الزوج، بأن العدد الفلاني زوج، بديهية لديك، قد تغفل عنها لغفلة أو نوم أو سهو أو، ولذا يعود إليك صوابك بمجرد التفاتك، كالأغلاط التي تصدرها أنت في لمس شيء أو نظر إلى شيء أو سمع شيء تتوهم. فإذا ما حققت النظر أو دققت السمع التفات، فإذا ما وصلت المعلومة إلى حواسك صدق بها إحساسك فانتهى. أما الأمور النظرية فليست كذلك. الأمور النظرية والنظر والتكسب الفكري هو عبارة عن معادلة تقوم على التالي. ما هي؟ يقول: إذا واجهت مشكلا، عرض عليك مشكل، طرح على نفسك مشكل ما مجهول لديك، كيف تفعل في مواجهته؟ كيف تفعل في التعامل معه؟ يعني بقبوله، بفرضه، برفضه، بنفيه، كيف تتعامل مع المطروح بين يديك؟ يقول تتعامل مع المطروح بين يديك كالتالي: تحيط بمعرفته به، يعرف لك، تنتقل من معلوم لديك إلى هذا المجهول. مثلا لو واجهتك مسألة سكن المريخ، مثلا المريخ مسكون أو لا، أو واجهتك مسألة عقائدية ما، أن المعصوم يفعل الصغائر أو لا، معصوم من بدو حياته أو لا، ومسألة من هذا المستوى، تنتقل أنت من مسلم لديك معلوم إلى هذا الذي واجهك وهو مجهول. كيف؟ بأن تستدل وتثبت وتنفي جواز أو عدم جواز مثل هذا الأمر. مثاله، راح أذكر مثال أنا لتقريب الفكرة، كأن يدعى إمامة غير المعصومين كما هو عليه أكثرية الناس، أنت ستواجه هذا المعتقد لك وعليك، فتنطلق من مسلم لديك. ما هو المسلم الأول الذي عندك في هذا الموضوع؟ أنت كعاقل، ما هو المسلم الأول لديك؟ هو حسن الكمال وذم النقص، وحسن الغنى وذم النقص. تنتقل إلى حسن وجود المرشدين من الضلال. ثلاثة، أنا لا أتعقل مرشدا مطاعا وهو يمكن أن يخطئ فيما يأمر وينهى. ولاحظت، ننتقل من معلومة لنطبق حالها على مجهولة، إما بشراكة وشبه فهذه هذه، وإما بإقامة استدلال أو إقامة برهان، وهكذا. إذن هذه الأمور نظرية كما تفعل أنت في المعادلات الرياضية. لو كان هذا من هذا لوجب أن يكون هذا من ذاك، وهكذا يساوي 3 4 إلى أن تصل إلى نتيجة بعد اختزالات المتكررات. فالنظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر. وأوضح مثال فيه هو ما نسميه في علم المنطق والميزان بالقياس. ما هو القياس؟ القياس في علم المنطق، ما هو القياس في علم المنطق؟ هو شكل دليل تركب من مقدمة وأخرى وحد متكرر فنتيجة، كالشكل الأول منه، شرطه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، كأن تقول كل إنسان حيوان وكل حيوان يموت فكل إنسان يموت. المعلومة الأولى، المقدمة الأولى، ما كنت ينبغي أن تجعلها مقدمة في القياس لولا أنها صادقة لديك، ومثلها الثانية فالنتيجة صادقة بعد حذف المتكرر، وهكذا. يقول النظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر، أي لتؤدي بك إلى أمر آخر. هذا الأمر الذي كان مجهولا لديك، كان مواجها عندك. وبيان ذلك: إن النفس يتصور المطلوب أولا، تعبيره يتصور المطلوب أولا، يعني تتصور المطلوب أولا. الروح مؤنث أو مذكر؟ ضعوها في بالكم، فقد ورد في عدة من النصوص تذكيرها: السلام عليك وعلى روحك الطيب وجسدك الطاهر. هلا هو أن النفس تتصور المطلوب أولا، ثم يحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه، الصغرى والكبرى الصادقتان، ثم يرتبها ترتيبا يؤدي إلى العلم به، الصغرى ثم الكبرى مع الحد الأوسط المتكرر، فتؤدي إلى نتيجة صادقة. لأن الخلل من أين يأتيها؟ إذا كانت المقدمة الأولى صادقة ومثلها الكبرى فالنتيجة صادقة لا خلل فيها. بل أن تعرف بالاستدلال، طبعا مش بحثنا هون، بالاستدلال بإقامة البرهان هذا كان عندنا العبارة هكذا بالأول: كل إنسان حيوان وكل حيوان يموت. تطلع النتيجة كل إنسان يموت. إذا رجعت إلى هذه النتيجة وجدتها تستبطن المقدمتين، ولا يجوز معرفة الله بالتقليد، وقد عبرنا مرارا عن التقليد وماذا أردنا منه، والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. أما لو أقمت الدليل على صدق نظرية فلان فأنت مثله. كما يأخذ الناس بنظريات الرياضيات والفيزياء والمنطق والفلسفة وغيرها، ومنهم عقلاء قد يوازنون أولئك المكتشفين، فلا يسمى واحدهم مقلدا، إنما أخذ بالنظرية هذه بعد أن أقام دليلا على صدقها، فصار مع المقلد سواء، وهذا تقدم بيانه أيضا. قال: أما ما نحن فيه من معرفة الله تعالى وأصول الدين فلا يكتفى فيها بالتقليد وباختصار. لماذا؟ قال: أما لنا نحن العقلاء فلأن الانتقاء مذموم من غير دليل. كيف تنتقي؟ بل لا يتمكن منه المرء. هذه المعتقدات المتناقضات بين ناف لوجود الله و مثبت له عز وجل، والمثبتون بين موحد ومثن ومثلث ومربع و، فلا يمكن الاعتقاد بها أجمع، ضرب من الجنون، بل هو الجنون بعينه. ولا يمكن الانتقائية العبثية منها، الانتقائية غير الهادفة منها، لأنها والوهم سواء، فما زلت على حالك، بل يزيدك الأمر شكا. إذن ينحصر الأمر باختزال الفاسد من المعتقدات وأخذك بالمعتقد المنجي بالدليل. قال: هذا عندنا نحن العقلاء، وأما عندنا نحن المسلمين العقلاء، يعني بما نؤمن بالنص. قد ذم الله عز وجل التقليد في هذه الأمور العقائدية ذما واضحا في الكتاب الكريم، وجعل الناس معاتبين معذبين مطالبين، لأنهم قلدوا من غير دليل واتبعوا آثار من تقدمهم. وما الويل والعار في أيام الناس هذا إلا لعوده للتقليد، فيكثر الجهل ويكثر العداء معا، لأن الناس أعداء ما جهلوا، هكذا توارثوا، هكذا قيل لهم. قال: وإنما قلنا ذلك لوجهين: الأول أنه إذا تساوى الناس في العلم، يعني العقلاء، واختلفوا في المعتقدات، ولذا أنا أسميتهم بالعقلاء، واختلفوا في المعتقدات، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم اجتماع المتنافيات، وهذا مستحيل، أو يعتقد بالبعض دون البعض، فمن غير مرجحين أو مع مرجح. إذا كان مع مرجح يعني مع إقامة الدليل، فإما أن يكون لمرجح أو لا، فإن كان الأول فالمرجح هو الدليل. أنت شيعي اثنا عشري بالدليل، بالدليل الوجداني والعقلائي والعقلي، وبعد هذا وقبل هذا النص والنقل الصادر عن المولى عز وجل. فيقال فيك رجحت بدليل، وأبعدت بدليل، وقربت بدليل، وواليت بدليل، وتبرأت بدليل. وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح، وهو محال، لهذا قلت سيعود إلى التناقض. سأشرحها يسيرا. لما يعود الترجيح من غير مرجح إلى التناقض؟ جميل أن نعلمها. هي بهذا المعنى: الترجيح هو الخروج من دائرة الإمكان إلى دائرة الثبوت والوجود. يعني أمران ممكنان في عالم الذهن، ونريد أحدهما في عالم الإثبات، في عالم الإيجاد، في عالم الخارج. فإما أن يكون أحد رجح هذا على هذا أو لا، فإن كان هذا المرجح أحد فتم المراد. إن شيئا ما، إن آخر أخرج هذا من عالم الإمكان إلى عالم الوجود، أي إلى عالم الوجوب، فصار موجودا. واضح؟ أو نقول لا، ليس من أحد أخرج هذا إلى عالم الوجود، إنما هو ترجح، هو رجح الوجود. أقول إذا هو رجح الوجود، هذا لم يكن ممكنا، هذا كان واجبا، لأن عنده القدرة على الوجود بذاته، والذي يكون قادرا في ذاته بذاته هو ليس الممكن، إنما هو الواجب، واجب الوجود. اتضح المراد؟ أقول عندك أمران مفهومان في عالم الإمكان، وعالم الإمكان يستوي فيه الإنعدام والوجود. فإذا أردنا أن يكون أحدهما خارجا في عالم الوجود، طبعا إذا وجد يسمى واجبا، يعني نحن الآن واجبو الوجود، بس واجبو الوجود بغيرنا، وجب وجودنا هكذا نحن أمامك. فأقول هذان ممكنان، أي فقيران، لا قدرة لأحدهما على الوجود من نفسه بنفسه إلا بموجد آخر. فإذا وجد أحدهما في عالم الوجود من دون مرجح، هذا تناقض. ليه؟ لأنه تمكن هذا من ذاته بذاته أن يوجد، فانقلب من كونه ممكنا وهو مستحيل، لأنه خلف الفرض. لماذا خلف الفرض؟ لأن فرضناه ممكنا، فأعطيناه خصائص الممكن. فالآن نقول لا، هو واجب. أقول هو واجب ونحن متوهمون، خب انحلت القضية. لكن نحن صادقون، هو ممكن بلا شك، فكيف ينقلب إلى واجب؟ إذن يعود إلى التناقض، لأنه عاد إلى كونه فقير فقير كونه ممكن، وغني غني كونه قادر، فلا يجتمعان. تناقض. الثاني، الدليل الثاني اللي هو لنا نحن المسلمين، نحن العقلاء المسلمين، إنه تعالى ذم التقليد بقوله: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طبعا في الآية تأنيب وعتاب، أما التأنيب فهو الآتي بيانه من الشارح رحمه الله، وأما العتاب فيعاتبهم الله ضمنا ويقول: ها أنتم اتخذتم آباءكم قدوة لأنكم أردتم الهداية، هل اهتديتم بعقولكم؟ لأنكم طالبون للهداية، فنحن على وإن على آثارهم مهتدون. يقول: وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى: ائتوني 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 بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا، لتكن أموركم مبنية على معلوم سابق تقيسون عليه وترجعون إليه، أو أثارة من علم، يعني مؤدى لعلم، مؤدى لقاعدة. أثارة يعني أثر صحيح لمعلومة صحيحة يبنى على الشيء مقتضاه. إذن ذم الله تعالى المقلد الأعمى وطالب المعطل لعقله بعدم إعماله. قال: الأثارة مأخوذة من الأثر، والأثر هو ناتج من شيء. الناتج هذا بحسب الآية الشريفة أو أثارة من علم، يعني ائتوني إما بمعلومة سابقة بكتاب سابق معلومة قام الدليل على صدقها، أو ائتوني بأثر صحيح يعني بناتج صحيح لمعلومة صحيحة. بأثارة من علم، ائتوني بأثارة من علم. يعني اعطوني مؤثرات مؤشرات أنها مبنية على معلومة صحيحة. قال: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله، يعني قال العلامة رحمه الله: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين. كنت قلت لكم إن خطابه أعم من المسلمين وسواهم، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين، أي لا يسع المسلم أن يجهل دفع خوفه ولا شكر منعمه ولا التسليم لنبيه ولا التولي لغير من أرادت السماء ولا التبري ممن أرادت السماء. وهذا الحد الطبيعي الذي يدين به العقلاء، جميع العقلاء. هنا قلنا إنما ينبني عليه، هذه بحب أزرعها في الذهن، من هنا قلنا إنما ينبني عليه كيفية الشكر إنما تكون هي الأصول، لأن الشكر لله تعالى لا يتم إلا بامتثال الفروع، الحلال والحرام والواجب والمستحب، هذه فروع ديننا، أحكام شريعتنا، لا تعد ولا تحد كثرة، يعني كل حكم شرعي هو فرع ديني، فروع الدين. فكل أحكام الشريعة هذه بامتثالها شكر لمشرعها، فكيف تشكره؟ وبطريق من تشكره؟ وبنقل من تشكره؟ وباعتقاد من تشكره؟ هذا علم الفقه. لا يكون فقه إلا بعد أن يكون علم أصول دين. نشكر الله تعالى عبر من أرسل، كيف أرسل، ماذا أرسل، من عين، لما عين، وكيف عين. فجميع ما ينبني عليه التصديق والإيمان بكيفية الشكر هي الأصول. فأصول الدين ما هي؟ هي كل معتقد ينبني عليه الشريعة تصديقا ونفيا، مش أصل ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، يمكن يرد إلى أصل واحد كما ذكرته لكم سابقا، هو التوحيد. فالتوحيد وجود الواحد الأحد سبحانه، وهو الذي أوجد الكون عن علم وقدرة واختيار، وهو الذي يثيب الناس ويحاسبهم فهو عادل، وهو اللطيف بعباده أخبرهم مضارهم ومنافعهم عبر الأنبياء، والأنبياء عقلاء مسددون من السماء لا يتركون أمانة الله هملا، فيعينون هم أئمة ولا يتركون التعيين للناس، فالناس أهل الجهل واتفقوا على كل ضلال. فالإمامة ولا يليق بالله تعالى أن يترك أموره هملا من غير ثواب وعقاب. فالمعاد إذن كلها ترد إلى أصل واحد. فأقول التصديق بالشريعة والتقديس لأحكامها ينبني على وجود مشرعها وحكمته في إرساله وعصمة المرسل حتى يصدق ويطمئن إليه ويؤمن بين يديه، وعصمة المرسل وعصمة من عينه، لأنه كيف أطيع من أنا أعلم منه، وكيف أرجع وأنا العالم إلى جاهل كما قال أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. فمن استقال من شيء لوجود الفاضل عليه، كيف على الفاضل أن يطيع، وكيف على العالم أن يبيع علمه إطاعة لمن يحتمل الجهل أو يحتمل الجهل في حقه. فكل الذي ينبني عليه تقديس وتقدير واحترام الشريعة يكون من أصولها. فأصول الدين أمور يأتي بحثها تباعا. أقول لما وجبت يأتي، والحمد لله رب العالمين.